بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب والآية التي أوردها المؤلف والأحاديث التي أوردها كذلك هي تبين على أن هناك أمورا قد يعملها الناس ويتعلقون بها ويظن أن فيها فائدة، إما لرفع البلاء بعد أن ينزل بصاحبه، وإما لدفعه قبل أن يأتيه. والآية الكريمة تبين، وهي قوله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. من دون الله كل ما يدعى من دون الله، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صنما، كل ما يدعى من دون الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني إذا أرادني الله عز وجل بضر، هل هذه الآلهة المدعوة التي تدعونها من دون الله هل هي تدفع عني شيئا؟ ثم قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ يعني هذه لا تضر ولا تنفع، هذه التي يجعلونها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وكلمة الآلهة هي الشيء المعبود، المألوه المعبود. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قال: وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. إبراهيم عليه السلام حاجهم، والله عز وجل قد أعطاه الحجة. قالوا له، يعني في هذا الكلام الذي تقوله لنا، يعني هل كلامك له أصل أو أنك من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ماذا صنعوا؟ قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في البداية رجعوا إلى عقولهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا كما قال الله عز وجل، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعلم أنهم يتكلمون، ف فكيف تحولنا على هذا نسأله؟ حاجهم بالعقل. قال أرأيتم، يعني هؤلاء اللي تدعونهم لا يملكون لكم شيئا لا ضرا ولا نفعا، أفلا تعقلون؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني العقل نفسه السليم ما يقبل عبادة هذه الأحجار وهذه الأشجار وهؤلاء الموتى، لأن الموتى ماتوا وانقطعت أعمالهم، وهذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، مخلوقة جماد. ولكن الشرك حينما يدخل على صاحبه يعمي قلبه وعقله. هؤلاء الذين ينحتون تلك الآلهة بأيديهم كما قال إبراهيم عليه السلام، وقال الله خلقكم وما تعملون، ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله، يعني هم أقوى منها وهم أقدر منها وهم الذين أوجدوها، فكيف يطلبون منها هذه الأمور التي يطلبونها وهي عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى؟ هذه الآية تبين هذا المعنى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هنا كاشفة ضره؟ يعني إذا أراد الله عز وجل أن يمرضني، أن يصيبني في مالي في أهلي، هل هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله هل ترد عني ذلك؟ لا يمكن أن ترد شيء، وهم يعلمون ذلك. أو أرادني الله برحمة، هل هن مسكات رحمته يرد رحمة الله؟ إذا أراد الله عز وجل أن يرحمني وأن يرزقني وأن يعطيني الأولاد وأن يعطيني المال، هل هذه تستطيع تمنع عني ذلك؟ هي لا تستطيع. ثم قال قل حسبي الله، أي الله عز وجل يكفيني، حسبي الله عليه يتوكل، عليه يتوكل المتوكلون. احنا عرفنا على أن الرسول مكث فترة طويلة في مكة يدعو الناس لعبادة الله وحده، وهم يجادلونه وينازعونه بتلك المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، ثم هم يعترفون على أنهم، أي أن معبوداتهم هذه لا تخلقهم ولا ترزقهم، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بها إلى الله عز وجل، تكون هي الواسطة بينهم وبين الله. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم يحتاج إلى واسطة، لو كان هناك واسطة من يصل على الله إلا الناس الأغنياء الذي عندهم جاه، وأما المساكين يعني من يوصلهم إلى الله عز وجل؟ والله عز وجل ليس عنده ذلك، وإنما بابه مفتوح لجميع الخلق، خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم ثم يحاسبهم. الحديث الذي ورد بعد ذلك وهو حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني مرض يسمى الواهنة، يصيب الإنسان في يده في كتفه، فيعمل هذه الحلقة من الصفر على أنها تزيل هذا المرض أو تدفعه إذا لم ينزل بصاحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذه التي تريد منها أن تشفيك لا تزيدك إلا وهنا، هي حديدة ماذا تصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي جناب التوحيد في جميع الأمور التي قد تدخل للإنسان وهو لا يدركها. لبس الخيط ولبس الحلقة الصفراء الصفراء هذه وما يشبهها، هذه إذا اعتقد الإنسان فيها أنها تدفع البلاء النازل به أو ترفع الضر النازل به وتدفع البلاء الذي سيأتيه، إذا اعتقد ذلك فهذا يكون من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب ويريد يتعالج بهذا السبب من الأسباب فيكون من الشرك الأصغر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول في هذا الحديث، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو في الدنيا وفي الآخرة، وأهم شيء الفلاح في الآخرة. فهذا الرجل لو اعتقد ذلك ومات وهو يعتقد هذا فسيدخل في الباب المعروف وهو باب الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وأما إذا لم يعتقد ذلك فسيكون من باب الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو مثل الكبيرة أو أكبر من الكبيرة. ولكن الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك الشرك الأكبر، لأن هذه كلها عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون للمعبود، لأن الله عز وجل خلق العباد لعبادته، كيف هو يخلقك ويرزقك ثم تعبد غيره؟ والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه كلها عبادة. ويشتبه على كثير من الناس على أن مثل هذه الأعمال وحتى الذبح لغير الله وحتى دعاء الصالحين يظنون على أن ذلك لا يدخل في العبادة، وهذا من باب الغلط الكبير. الدعاء كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مخ العبادة، والله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني سمى الدعاء عبادة. فينبغي للمسلم أن لا يتساهل في هذا الجانب، وينبغي لطلاب العلم أن ينبهوا الآخرين الذين يعرفونهم ويعرفون منهم أنهم يقعون في مثل هذه الأخطاء التي تضر بعقيدتهم. الحديث التالي وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني هذا دعاء على هذا الرجل الذي يعلق هذه التميمة ويقصد منها أن تفيده، فعليه من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله مراده الذي يريده من هذه التميمة التي يعلقها. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا كذلك دعاء. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. احنا قلنا على أن هذه الأشياء إذا علقها الإنسان واعتقد فيها على أنها تنفعه وتدفع عنه الشر، تدفع عنه العين، تدفع عنه الحسد. وتشاهدون في بعض الناس، لأن هذه قد يأتي في الحديث التالي ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. هذه يحدث من كثير من الناس يجعلونها لدفع العين ولدفع الحسد، وأظن تشاهدون بعض السيارات أو بعض المحلات يعملوا محذا صغير كذا يعلقوه في السيارة، الأفسيم إذا كانت السيارة جديدة يخشى عليها من العين، وهذا الحقيقة كلهم من هذا النوع، يعني التميمة والودعة هذه التي تتعلق في عنق الراحلة، يعني من أجل أن تدفع عنها الحسد وتدفع عنها العين، هذه كلها من الشرك حينما يعتقد الإنسان فيها أنها تنفعه وتضره. وما يدخل في هذا الباب الذي يعمله كثير من الناس، تجد في بعض الدكاكين بعض المحلات حاجة يعلقوها يعني بحيث أنها تدفع عن هذا المحل الجميل العين والحسد وما يشبه ذلك، وكذلك في السيارات ربما أنكم شاهدتم مثل هذا. فمثل هذه الأمور كلها تدخل في هذا الباب. والتوحيد الخالص هو أن يتوجه الإنسان بكل أعماله إلى الله عز وجل ويتوكل عليه وحده، لأنه هو النافع الضار، وأما غيره فلا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الوصية التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، أو أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. إذن الموحد الصحيح المخلص لله تبارك وتعالى هو الذي يعتمد على الله في كل أموره وفي كل شؤونه. ممكن نسمع التعليقات على هذه الآية والأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده.
يعني الله عز وجل هو الضار وهو النافع، الموحد الصحيح هو الذي يتوكل على الله في جميع أعماله. فلما يأتي بهذه الأشياء ويريد منها أن تدفع عنه هذا الضر الذي إذا كتبه الله عز وجل عليه لا ينصرف عنه، أو ترفع عنه البلاء الذي إذا نزل به، هذا معناه مناقض للتوحيد، لأن التوحيد يعرف بضده وهو بدعوة غيره أو التعلق بغيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها.
ينبغي أن نتفهم لهذا حتى لا نحمل الشارح أو غيره ممن يورد مثل هذه الأشياء يقول هذا يكفر الناس. نسمع هذا التعبير، يعني من للتبعيض، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، يعني إذا كان هذه التميمة أو هذه القلادة التي يعلقها إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر. ننتقل للجانب الثاني وهو:
أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر.
الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ولم يجعل من الأسباب التي يعتقد فيها مثل الخيط ومثل التميمة وما يشبهها. فالأسباب واضحة، والله عز وجل بينا في الأسباب وهي الأشياء التي تنفع، سيأتينا في الرقية وقد سبقت أيضا الرقية. من الأشياء التي هي الأسباب الرقية، والرقية تكون بالأمور الشرعية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في الرقية الشرك كما سيأتي فهذه ليست من الأسباب، الأسباب هي المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ومن الأسباب المشروعة لدفع الضر الذي ينزل بالإنسان هي الأدوية المشروعة، جاء في الحديث تداووا، وهذا بنص القرآن وبنص السنة: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. هذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. ثم أن الرقية بعينها بذاتها ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي على أنها هي بالقرآن وبالسنة، ولكن لا يستفيد منها المرقي إلا بشرطين. الشرط الأول أن يعتقد أن في كتاب الله شفاء، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، هو فيه شفاء من الجهل ومن الظلم ومن الكفر، وكذلك شفاء فيه من الأسقام. حينما يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد أن في القرآن شفاء، ثم أيضا الراقي يكون صاحب تقوى، الراقي صاحب تقوى، ما هم من هؤلاء الذين فتحوا المحلات وعملوا التجارة في هذا الباب، في باب الرقية، وإعلانات ولوحات معلقة وناس يدعو لهم: راحوا عند فلان وحصل كذا، وراحوا عند فلان وشفي من كذا. هذا إذا كان يدعو لمثل هذه الأشياء هذا ليس هو الراقي الذي يرقى بالنواحي الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل فترة كثير من أهل المدينة هنا يعرفون على أنه يمكن قبل 20 سنة تقريبا ما كان في هذه المحلات للرقية، ما نعرف عنها شيء أبدا. أي إنسان يصيبه شيء، إمام المسجد أو القاضي يطلب منه أن يرقاه، هذا الذي نعرفه، ما كانت فيه محلات لمثل هذه الأعمال على الإطلاق. أشياء مشروعة لكن أدخلوا فيها أشياء ممنوعة، فحينما عملوا هذه الأشياء استعملوا أمور ما كان ينبغي أن تستعمل. فالرقية الشرعية كما قلنا إنسان يعرض له عارض، انظر لواحد من الناس الطيبين، الناس الذين فيهم خير، يحفظ القرآن، يحفظ من السنة، تأتي عنده وتطلب منه الرقية وهو يرقاك. أبو سعيد الخدري الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنهم لما مروا هو ومن معه على جماعة أهل قرية وطلبوا منهم ضيافة قراء، لكن كانوا بخلاء ما أكرمهم. ماذا حدث بعدما خرجوا؟ رئيسهم لدغ، يعني لدغته عقرب أو حية، فخرجوا يبحثوا عن هؤلاء، لما وجدهم قال لهم فيكم راقي، لأن الرؤية كانت معروفة في الجاهلية، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي رقاكم. فلما عرضوها عليه الذي فيه شرك أبعده والذي صالح تركه. أبو سعيد هذا قال لهم استضفناكم فلم تضيفونا، لا يمكن أن نعمل لكم الرقية إلا بجعل. هو للساعة ما رقى أحد. طيب جاء، ماذا صنع؟ يقرأ سورة الفاتحة ويكررها وينفث على اللدغة، النفث يعني النفث عليك خفيف. استمر يعمل كذلك حتى كأنما نشط من عقال. قام الرجل خلاص، فأعطهم قطيع من الغنم، هذه الأجرة، أخذوها هو اللي معه وجاءوا بها إلى جماعتهم. فلما جاءوا بها الجماعة امتنعوا، قالوا لا يمكن أن نأكل منها حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف موقف الصحابة، هذا الرجل اجتهد هذا الاجتهاد وعمل ذلك العمل، ثم لما جاء بذلك المال الذي تحصله من هؤلاء الذين كانوا بخلاء لم يقدموا لهم الضيافة، قالوا لا يمكن أن نأخذ منه شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا يجوز أو لا يجوز. فلما حضروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالقصة، قال له وما أدرك أن فيها رقية؟ قال له من أين لك علم أن فيها رقية؟ فأخبره على أنه اجتهد وعمل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم ذلك، بل في الحديث أنهم ضربوا لي معكم بسهم. فالشاهد أن الرقية ما هو الإنسان يعني يعلن عن نفسه ويأتي بأمور مخالفة للشرع، وهذا الذي يحدث في كثير من هذه المحلات. هذه المحلات الآن في جدة وفي غيرها دخلوا السحرة وعملوا أشياء الناس كلهم يعرفونها. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أسرته وفي أولاده، ولا يندفع مع هؤلاء. إذا أصبت بمرض عضوي الحمد لله المستشفيات موجودة، إذا أصبت بعين فكما مر لنا لا رقية إلا من عين أو حمى، فيذهب إلى الراقي الرجل صاحب التقوى ويطلب منه أن يرقاه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا إذا كان الرجل يقول يعتقد أنها سبب للنفع والضر، هذا يكون شرك أصغر. يعني الخيط والودع هذه ما هي من الأسباب التي ترفع عنك هذه الأشياء، إنما الذي يرفع عنك إما رقية وإما العلاج. اذهب وتعالج في المستشفيات، ورسول عليه الصلاة والسلام حث على الدواء وقال تداووا. ولما ذكر هذا الحديث قال عنه ابن القيم الحديث هذا صحيح وفي صحيح مسلم، ما من داء إلا أنزل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ويقول أن الذين يعملون الأدوية، هو كأنه طبيب في ذاك الوقت يتكلم بالكلام الذي يعمله الأطباء الآن، يقول حينما يأتون بهذه الأدوية ويركبوها التركيب، يقول إما قد يزيد عن المقدار وإما ينقص عن المقدار فلا يفيد، لكن إذا جاء موزونا مع المقدار الذي يمكن أن يشفى به بحمد الله يطيب ذلك الرجل. الرجل الذي ينطلق بطنه إسهال، تعرفون الإسهال، والله عز وجل أخبر في كتابه أن في العسل شفاء، فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، سقاه عسلا فزاد، أرجع قال اسقه عسلا فسقاه فزاد، في الثالثة قال اسقه عسلا جاء قال فزاد، قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، أسقاه الرابعة فشفي. هذا يبين على أن المراحل تلك كأنها كما يقولون للتنظيف، الأول والثاني والثالث، لما ذهب عند ذلك جاءت الحالة الرابعة التي هي المناسبة والموافقة حتى انطبقت مع الآية الكريمة أن في العسل شفاء. فالشاهد كما قال ابن القيم ما من داء إلا له دواء، ولكن الشخص الذي يتعاطى ذلك هو الذي قد يخطئ، وأما ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله الحلقة هي كل شيء مستدير، وقوله ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض،
يعني كل حاجة تعلق لهذا الغرض سواء كانت من صفر أو من غير صفر، لأنه ما هو شرط أن يكون التعليق ولا يكون يعني ضارا على الرجل أو المرأة أو الولد إلا إذا كان من صفر، وإنما هذا سبب من الأسباب. كل شيء من هذه الأنواع يتعلق به صاحبه ويعتقد فيه ذلك، يعتقد فيه ذلك، هذا الذي لا يجوز. نعم.
سؤال الشيخ، يدخل فيها تعليق ما شاء الله تبارك الله على
يأتينا في تعليق القرآن، سيأتي له باب مستقل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رفع البلاء أي إزالته بعد نزوله، ودفعه أي منعه قبل نزوله.
يعني الذي يوضع مثلا من العين للأطفال الصغار وهذه الحروز والعزائم التي يوضع، يعني إما لدفعها قبل أن يقع في الإنسان، خلاص هذه تكون له يقولون حجاب كما يقولون، أو لرفعه بعد أن يقع، وهذا كله الذي لا يجوز، لا هذا ولا هذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله أفرأيتم أي أخبروني، قوله ما تدعون تسألونه جلب الخير ودفع الضر، وقوله من دون الله أي غيره من الأنداد والآلهة.
الآلهة كانت كثيرة التي يعبدها العرب بكثرة جدا، ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على مكة 360 صنما على الكعبة، 360، غير الآلهة الموجودة في البيوت عندهم، هذه كلها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل، وهي التي قال الله عنهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لما قالهم الله عز وجل على لسان رسوله قل لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه الأنداد وهذه الآلهة هي آلهة معبودة، لأن كل شيء تتعلق به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله هذه عبادة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة.
كثير الآن من الدجاجلة يحتالون على بعض الناس المساكين ويقول له تعطيني 1000 ريال ولا 2000 وأنا أكتب لك يعني حاجة تصبح من أغنى الناس. هذا المسكين لو كان عنده عقل بس يتدبر بعقله لقال لماذا تأخذ من 1000 أو 2000 وتكتب لي هذه الورقة التي تحصل بها على ملايين، لماذا ما تغني نفسك بهذه الملايين؟ يعني لو فكر بعقله كما قال إبراهيم لقومه أف لكما ولما تعبدون من دون الله، يعني هم يعرفون على أنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تتكلم ولا ترد عليهم، بعقولهم يعرفون ذلك. هذا الرجل المسكين يأتي عند هذا الدجال ويقول له أنا أكتب لك هذه الورقة تسير من أغنى الناس ويدفع له، وهذا يحدث بالفعل، يعني ناس عوام مساكين يظنون أن الرزق بيد هذا الرجل. هذا الرجل لو كان يعني يستطيع يرزق الناس كان رزق نفسه، كيف يأخذ 1000 ويكتب له تحصل على 1000000؟ نعم. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: قوله هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك، وقوله برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، وقوله حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر، فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله.
هم يعرفون أنها لا تملك شيئا من ذلك، وإنما قالوا يتوسلون بها، وما دام هم يعترفون بذلك يعني بطلت عبادتها، كيف يعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ المعبود هو الذي يضرك وهو الذي ينفعك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه. ما يستفاد من الآية: أولا بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. الثاني التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرهما لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام.
يعني هو يراد من الأصنام أنها تنفعهم وتضرهم، كونهم يأخذون هذه الأشياء ويلبسونها هي من هذا النوع. ما جاء بالخيط هذا يربطه، ولا هذه الحاجة من الصفر يربطها، إلا يريد منها ذلك، وهذا لا يفيده ولا ينفعه، بل هو شرك بالله عز وجل.
ثالثا، مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك.
نعم.
رابعا، وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه.
سبق لنا في باب أو في بعض الأحاديث في قضية التوكل، الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير ذهبت وتبحث عن الرزق، تروح في الصباح وبطونها خاوية جائعة، والله عز وجل يرزقها لأنها عملت الأسباب، وهذه الأسباب المشروعة. يعني السبب الذي يعمله الإنسان لكل أمر من الأمور لا بد أن يكون سببا مشروعا. إذن الرزق عليك أن تبحث وتأخذ الطريق المشروع. الطريق المشروع تبحث عن الكسب بالتجارة، بالبيع والشراء، بأي وسيلة من الوسائل، بالزراعة. لكن كونك تذهب إلى البنك وعندك بعض المال تضع عندهم وتأخذ فيه 5% أو 10%، هذا يعني سحت وربا صريح لا شبهة فيه ولا إشكال. فالله عز وجل فتح لنا الأبواب الكثيرة، بيع وشراء وزراعة، هذه كلها مباحة، لكن منعك من الربا هذا. فالإنسان يترك هذه الأشياء كلها المباحة ويذهب لهذا، لهذا العمل الذي قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبعدين ماذا قالوا حجة الكفار؟ فذكروا، قالوا: إنما البيع مثل الربا، يعني ما في فرق بين البيع والربا. الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ممكن الخصلة تشتريها بمئة وتبيعها ب150، لكن هذه المئة إذا أخذت فيها 5 هذه السحت، وال50 هذه حلال. والله عز وجل يبارك في المال الحلال ويرزق الناس من حيث لم يحتسبوا إذا توكلوا على الله حق توكله، التوكل الصحيح. لكن الإنسان عنده خلخلة، ما عنده توكل جازم. ولهذا في قضية الرقية الذي لم أكمل عنها الكلام عن ابن القيم، قال: إذا كان الإنسان الذي يطلب الرقية يقول: أنا أجرب، ما عنده يقين أن في القرآن شفاء، لكن مثل الأدوية، يأخذ إسبرين، يأخذ إبر، يأخذ حاجة أخرى، ثم يقول: أنا أجرب أيضا يعني الرقية بالقرآن، يعني من هذا النوع. إذا كان يقول لعمل هكذا، هذا لا يستفيد شيئا، لابد أن يكون معتقدا على أن في القرآن شفاء. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح بنص القرآن أن في القرآن شفاء، يستفيد من ذلك. أما يقول أجرب هذا وأجرب هذا، فهذا لا يستفيد شيئا. وهكذا الذين يطلبون الرزق الحلال، لو أنهم اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما جلست في أوكارها، وكثير من أصحاب البدع والخرافات يجلس الإنسان ويعطي أوراد للذين يأتون عنده، ورد في الوقت الفلاني والورد في الوقت الفلاني، فيأتون إليه ويدفعوا له هم مال مساكين، يعني يأخذون من جيوبهم وهم محتاجين، لابد يعطوا الشيخ شيء من هذا النوع. هم يشتغلون وهو جالس في مكانه هذا الذي يعمل فيه، وهذا الحقيقة سحت. أموال الناس يأخذها بهذه الطريقة، وبعضهم عندهم أوراد يقول: لو قرئ على ماء البحر لأصبح عذبا. فإذا كان هذا ورد يقرأ على نفس البحر الأجاج ويصبح عذبا، لماذا هذه الدول تتكلف هذه الملايين في التحلية، ملايين يعني في التحلية، من أجل أن يستفيد الناس من هذا الماء، وهو يقرأ هذا الورد يصبح الماء كما يقول، يعني البحر يصبح زلالا، هو كله كلام كذب. وخداع للعوام المساكين الذين لا يفهمون شيئا من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح حفظه الله تعالى: عمران هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي بن صحابي، أسلم عام خيبر، ومات سنة 52 للهجرة بالبصرة. قوله: ما هذه؟
الصحابة رضوان الله عليهم الذين نشروا الإسلام وانتشروا في بلاد العالم ما بقوا لا في مكة ولا في المدينة، كلهم ذهبوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فتجد الإنسان اللي مات في البصرة واللي مات في الشام واللي مات في المغرب، لماذا ذهبوا؟ ذهبوا لإبلاغ هذا الدين. وهؤلاء الصحابة لهم حقوق على المسلمين، حقوق على المسلمين يجب عليهم أن يراعوها وأن يدعوا لهم كما أمر الله عز وجل في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي في قلبه غل هذا لا يستحق ما فرضه الله عز وجل في كتابه من الفيل من يستحقه، لأنه لم يقل ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وكما قلت لكم في حديث سبق أن الفكرة هذه نشأت مبكرة، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي يشتمها ويسبها الرفض والله برأها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، والذي يكذب ما في القرآن هذا كافر بلا شك، لأن الإنسان لو كذب بحرف من القرآن أصبح كافرا. فهذا الذي يقول هذا القول ويتهم هذه المرأة المبرأة من فوق سبع سماوات هذا داخل في هذا الحكم لأنه كذب القرآن. هذا عمران بن حسين مات في البصرة، ايش ذهب به الى البصرة وترك بلاده وترك، وهو جهني خزاعي، خزاع حول مكة سكناهم، يعني خزاع موجودين الى الان قبائل معروفة. فهذا ترك بلاده وترك الحرمين وذهب تلك البلاد، ذهب لنشر الإسلام. وغيره من الصحابة ذهبوا الى الشرق والغرب، وهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن، يعني الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، الله عز وجل اختار محمد صلى الله عليه وسلم واختار له هذه الصفوة التي لا تتكرر في التاريخ ولا يمكن أن يأتي مثلهم على الإطلاق. ولهذا قال بعض العلماء: لو سألت يهودي من خير أصحاب موسى لقال الذين كانوا مع موسى، ولو سألت الرفض يعني من هم الناس الأشرار قال الذين صاحبوا محمد، أليس كذلك؟ يعني الذي يسب ويكفر ويشتم خيار الصحابة وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، معنى ذلك أن هذه عقيدته. وبين العلماء وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه، يعني فقه في الدين، من يريد به خير يفقهه في الدين، الفقه في الدرجة الأولى، أن يفقه مثل هذا. كونهم يقولون نحن نساعد نحن نعمل نحن، كلام كله كذب. طيب هؤلاء الصحابة إذا كفرناهم ماذا بقي لنا من الإسلام؟ القرآن هذا من هو الذي نقله لنا؟ الصحابة. هذه السنة من الذي نقل لنا؟ الصحابة. إذا كان الصحابة في عرفة في يوم عرفة 114,000 كلهم ارتدوا ولم يبقوا من الصحابة كما يقولون في كتبهم إلا 3 أو 7، هذا الثلاثة أو السبعة ماذا نقلوا؟ وهذا كله افتراء، والهدف منه هدم الدين، هذا الهدف هدم الدين. وإلا ماذا صنعوا لهم؟ قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا من مئات السنين، أيش حاجتهم عليهم يسبهم الآن؟ ماذا صنعوا لهم؟ خالص قد ماتوا وانتهوا. فينبغي أنهم لو كانوا على حق ما يقولوا مثل هذا القول، يقول أولئك قد ماتوا خلاص اللي عملوا عملوا وربنا يحاسبهم ونحن نعمل الآن لأنفسنا. أما كوننا نتعلق بهؤلاء ونسبهم ونشتمهم ونكفرهم فهذا الحقيقة أنه هدم للدين، والمؤسس هدم الذي عنده معلومات ما يتعجب من هذا، لأن الذي أسس هذا المذهب عبد الله بن سبأ يهودي أراد أن يقضي على الإسلام من ذاك التاريخ، ورسول عليه الصلاة والسلام مات وهو مسموم من يهودية في خيبر أحدث له ذاك الذراع الذي فيه السم. هذا تخطيط اليهود، خططوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل نشر دينه وأتم دينه ونشر في العالم. فالشاهد من هذا على أن هذا الصحابي مات في تلك البلاد، مات لمهمة راح يؤديها وهي الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين، وهم الذين نشروا الإسلام في الشرق وفي الغرب. نعم.
شيخ عمران بن حسين مع القرآنيين لها مواقف.
عمران بن حسين، أنا ذكرت لكم عن قضية عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، ولكن القرآن يحتاج إلى تفقه فيه، أما إذا لم يتفقه الإنسان فيه فقد يضل، وهؤلاء ضلوا، الخوارج جميعا ضلوا. فعبد الرحمن بن ملجم كما هو الثابت في كتاب الذهبي في السير أن عمر الخطاب رضي الله عنه كتب له إلى عمرو بن العاص وهو والي القاهرة على أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، فبنى له دارا وكان يعلم القرآن، لكن كان مجاور لواحد من الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدس إليه هذه الأفكار حتى اعتنقها، ولما اعتنقها جاء يتقرب بمشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب به ويريد الأجر والثواب من الله، حيث ضربه بسيفه على رأسه، وجاء فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف إذا سقط هذا على هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فتأول هذا التأويل الفاسد ويقول في رأيه أنه يريد يريح الناس منه، واتهمه بالكفر، كفر وكفر علي بن أبي طالب وكفر قبله عثمان وكفر الصحابة. فالفكرة هي انتشرت من ذاك التاريخ، لأن عبد الله بن سبا الذي يلقب بابن السوداء ذهب إلى العراق، ذهب إلى الشرق، إلى الشام، وذهب إلى مصر، وجمع الأوباش على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحدث شيء كتبه الله عز وجل، وقع ما وقع، وقتل عثمان. ولهذا قال لعلي بن أبي طالب، قالوا له أولئك الخوارج إن لم تعيد الأشتر الذي هو القائد قائد الجيش ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، يعني يعترفون أنهم الذين قتلوا عثمان، يقولوا إما ترجعوا ولا نعمل بك مثل ما عملنا بعثمان. فالشاهد أنهم ظلوا، وكما قال عبد الله بن عمر وقلت للطلاب ارجعوا لكتاب صحيح البخاري في باب استتابة المرتدين، وانظروا ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، يعني آيات المقصود منها الكفار نزلت فيهم فطبقوها على المسلمين وحكموا عليهم بالكفر، وكان يرى أنهم شرار الخلق، يعني عبد الله بن عمر يقول هؤلاء شرار الخلق، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أوصافهم وقال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم. ولهذا لما ذهب ابن عباس إلى المسجد الذي انحازوا فيه يقول كما سبق ذكر ذلك أنه لما دخل المسجد وجد لهم دوي كدوي النحل حفظ القرآن، لكن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم، صوت جميل وحفظ تمام لكن ما في فهم، ولهذا أنزلوا هذه الآية على المسلمين وحكموا بها عليهم وكفروهم. وحجتهم على علي بن أبي طالب قالوا أنه حكم الرجال في كتاب الله، وعبد الله بن عباس بيّن لهم أن هذا التحكيم ليس هو تحكيم الرجال في كتاب الله، وإنما الرجال يحكمون بما في كتاب الله، وذكر لهم الأمثلة الذي ذكرنا لكم بعضها، ومنها الصلح بين الرجل وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هؤلاء يحكمون بين هذا الرجل وهذه الزوجة لما يختلفان في قضية من القضايا، ليس معنى أنهم يحكمون كتاب الله يعني يحكمون بما في كتاب الله، ولهذا قال إذا كان الله عز وجل أمر أن يصلح بين رجلين أو بين شخصين بين رجل وزوجته في قضية بينهما، ألا يمكن أن يكون هناك صلح بين المسلمين في عدد كبير من الجانبين يقتل بعضهم بعضا؟ ولهذا لما قال الأمر إلى الحسن رضي الله عنه وأرضاه وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الصلح، ولما تم الصلح في عام 40، لأن الفترة التي قضاها في الخلافة أكملت المدة 30 سنة، فلما حدث الصلح ماذا عمل معه الذين كانوا في جيشه من أهل العراق ومن حولهم؟ طعنوه بحربة والله ستر عليه، طعنوا في خلف الفرس حتى ركضت به كان يريد أن يسقط من على الفرس، وسحبوا البساط من تحته وقالوا يا مسود وجيه المؤمنين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والله عز وجل حقق هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح وسمي العام عام الجماعة. الفترة اللي قبل تلك الفترة كلها حروب من حين ما قتل عثمان رضي الله عنه حتى قتل علي، وسمي العام عام الجماعة. هذا الرجل الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام له هذه المنقبة وأنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين. هذا قول الرفض الذين هم معه، وهم اللي يتباكون الآن ويقولون أن أهل البيت يعلمون الغيب وعندهم كذا وأنهم ما يموتون إلا إذا أرادوا. طيب ليش قتلوا وكل واحد ما يموت منهم إلا إذا أراد الموت؟ هكذا يقولون في كتبهم. وانظروا للقنوات هذه التي فضحتهم وبينت ما عندهم، انظروا لقناة وصال اللي سموها وغيرها من القنوات، انظروا هذه المصائب الموجودة فيها، ماذا يقول هؤلاء عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة وعلى تفقه في دينه. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى،
تروح بلا بعيد يا أخي،
قوله ما هذه استفسار إنكار، وقوله الواهنة نوع من المرض يصيب اليد، وقوله انزحى أي اطرحى، والنزع هو الجذب بقوة، قوله وهنى أي ضعفى، وقوله ما أفلحت الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
يعني ما أفلحت في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا تحصل شفاء، وفي الآخرة إذا مت وأنت تعتقد ذلك لن تنال الفلاح في الآخرة.
قال حفظه الله تعالى، المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها، فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله، وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا.
الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، فهو من شفقة على أمته ما ترك شيئا يضرهم إلا نبههم عليه، ولا شيء ينفعهم إلا ذكره لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب فقط بل للعالمين، كما قال الله عز وجل في كتابه، ولو هؤلاء الذين يهزؤون بالرسول ويعملون الكاريكاتير ويعملون هذه الأشياء السيئة، لو كانوا يعلمون ويعرفون أنه رحمة لهم ما عملوا ذلك، ولكنهم يجهلون هذا، وجهلهم هذا لا يعذرون به، لأن العلم عندهم وهم متعمدون لمثل هذه الأشياء. تفضل.
قال حفظه الله تعالى، مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. ثانيا النهي عن التداوي بالحرام.
يعني الله عز وجل ما جعل الدواء للناس في شيء حرمه عليهم، الخمر محرم لا يجوز التداوي به. جميع أنواع السموم التي تقتل الله عز وجل ما جعل شفاء فيها، والله عز وجل ما جعل الدواء الذي يستفيد منه المسلم في شيء حرمه عليه. الله حرم علينا أشياء وأباح لنا أشياء، المباح لا تعد ولا تحصى، والمحرمة محصورة، وكلها فيها ضرر. يعني تحريم الدم والميتة وما أهل به لغير الله، هذه كلها أشياء منصوص عليها، وما عداها فهو حلال. فالمحرمات يعني محصورة، والمباحة مباحة. هذه الأشياء المحرمة الله عز وجل ما جعل الشفاء فيها، وإنما حرمها لمصلحة الإنسان، وهذا شيء معروف. الميتة التي تموت حرمها، لماذا؟ الدم الموجود فيها ما يخرج منها، يكون في جسم الميتة، يكون في لحومها، وهذا يؤثر على صحة الإنسان. فينبغي المسلم أن يعلم على أن كل شيء حرمه الله عز وجل فيه المصلحة العامة للبشرية كلها، ولم يحرم عليهم شيئا هم في حاجة إليه.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا، إنكار المنكر وتعليم الجاهل.
يعني لأن الرجل هذا كان جاهلا، وحينما لبس هذه بجهله علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا كلام على أن الذي ينبغي أن يعرفه المسلم كما تكلمت الآن، على أن هؤلاء الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعرفون أنه النبي الحق، كما قال الله عز وجل عن اليهود خاصة، أهل الكتاب عموما، وأولهم اليهود لأنهم في الدرجة الأولى. الله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء الذين يهزؤون بالرسول ويستخفون به ويتكلمون عن الإسلام ويسموه دين الإرهاب، هؤلاء يعلمون أن الإسلام جاء بالدين الحق، وأنه رحمة، وأن هذا رسول رحمة للعالمين جميعا. فكونهم يتعمدون مثل هذا، هذا لا يعذرهم، لأن المعلومات كلها موجودة عندهم متوفرة. فينبغي أن نعلم على أن هؤلاء اليهود الذين يحسدون حسد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفروا به وخططوا لقتله، ولم يمكنهم الله عز وجل منه. لما كان ذهب إلى الحرة، لما طلبوا يعني استعانة في دية شخص، كما كانت العادة المعروفة بين الأوس والخزرج وبين اليهود الساكنون في هذه المدينة، فذهبوا يستعينون بهم في قضية معينة، في دية من الديات لبعض الذين حدث فيهم قتل. ذهبوا بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام أجلسوه في مكان تحت عمارة، وقالوا يبحثون عن الحاجات التي يجيبونها له. جماعة الذين كانوا معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كانوا حوله، خططوا بأن هذا الرجل الخبيث الذي سيعمل يطلع فوق وعنده صخرة كبيرة يرميها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فانطلق مباشرة، افتقده الجماعة رجعوا، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي صار، وصار هذا نقض عهد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم من المدينة. فاليهود هم يعرفون أن رسول الله هو المبعوث إليهم، والذين ذهبوا من الأنصار إلى مكة وجاء الرسول يدعوهم عرفوا الأنصار، هم كما عرفنا أنهم أوس وخزرج، ما صاروا أنصار إلا بعد الإسلام لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما سمعوه يدعو الناس ويبين لهم وأنه مبعوث من الله عز وجل، قال بعضهم لبعض: أتدرون هذا الذي توعدكم به يهود؟ لأن اليهود كانوا يقولون: سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. الله أخبر أنهم لما جاهدوا وعرفوه كفروا به. فاستفاد الأوس والخزرج حينما سمعوا هذا الرجل يدعو، قالوا: هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا به، وفي العام القادم ذهب 70 منهم. الشاهد هذا الذي أراده الله عز وجل. فأنا أقول: هؤلاء الكفار الذين يعملون مثل هذه الأعمال، ولا سيما المستشرقين الكتاب الذين يعملون مثل هذه الأشياء، يعرفون الدين تماما، ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرفون ما بعثه الله به عز وجل أنه الحق. فمثل هؤلاء لا يعذرون، يعني لا يعذرون بجهلهم، لأنهم على علم، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم على علم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: رابعا ضرر الشرك في الدنيا والآخرة.
لأنه قال: ما أفلحت أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
خامسا: استفصال المفتي واعتبار المقاصد.
هذا ضروري يعني، ولا سيما أنتم يا طلاب العلم، يعني قد يلقي إنسان شيء ويقول حاجة ويطلب حاجة ومستمر الآن طلب الفتاوى، فينبغي أن تستفسر من الشخص ماذا يريد. فهذا هنا صار استفصال المفتي واعتبار المقاصد. سألوا ماذا، لماذا هذه الصفرة أو هذه الحلقة معلقها، لماذا، ماذا تريد منها؟ فأخبره بالحاجة التي علقها من أجلها. فكون الإنسان يعني يفتي على كلام واحد يقول المسألة كذا وكذا ويفتي على كلامه، هذا لا يصلح. ولهذا هيئة كبار العلماء الآن في قضية الفتوى، لو تقدم واحد وقال طلق زوجته وطلقتها طلقة واحدة، ماذا يقول له المفتي؟ لابد أن تحضر الزوجة ويحضر ولي أمرها حتى يستفسر هل هو الكلام كما قاله أو لا، وقد تبين خلاف ما يقوله، فلا بد من الاستفسار. فإذا كان هناك إشكال عند كثير من الطلاب أيضا في بعض المسائل ويختلفون ويتخاصمون، ما في حاجة للخصام. أنا دللتهم على رأي وأرجو أن يعملوا به لأنه سيفيدهم. إذا كان في قضية احنا ما وصلنا إلى نتيجة فيها، أنا لي رأي وأنت لك رأي وهذا يستدل بكذا وهذا يستدل بكذا، هذه القضية تحرر، يعني تكتب المسألة كاملة بجميع تفاصيلها ويرسلوها للمفتي الشيخ عبد العزيز، وفي لجنة عنده دائما، هو ما يفتي لحاله، هو القضية يحولها للجنة من كبار العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم ويعرفون واقع الأمة ويعرفون ما تحتاج هذه الأمة، ما هم أطفال ولهم شباب شيبان مساكين خلاص إلا عمره في 70 ولا أكثر من 70، هذه الفترة قضاها كلها في طلب العلم وفي البحث في مسائل الناس، ولا يفتون إلا في القضية بعدما يتبينوا جميع أبعادها. فينبغي لهؤلاء الإخوان بدل ما يختلفون ويتخاصمون يحرروا هذه القضية ويرسلوها، ستصدر فيها فتوى يستفيدونهم منها ويستفيد الآخرون. يعني هذا الشيء الذي يختلفون فيه الآن وهو موجود في الساحة وليس بين طلاب العلم، لو حرروا القضية هذه وكتبوا كل ما فيها وأرسلوها ما يضرهم الآن، أصبحت الرسائل من أسهل ما يكون. يعني البريد الإلكتروني ترسلها بكرة، مو بكرة، في نفس اللحظة تنزل عندهم على الموقع حقهم، يدرسوها ويصدر فيها الفتوى المناسبة ويعيدوها. فينبغي أن يكون الناس هكذا بدل المخاصمة والمشاحنة. وكما نعرف على أن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، فينظر في أعمال الناس إلا المتشاحنين، إذا كان اثنين بينهم خصومة الله عز وجل يقول دعهما حتى يصطلحا. هم يظنون أنهم على علم، ويبغي الإنسان يتفهم هل هو على علم ولا على جهل، لأنك قد تتهم هذا في قضية تراها أنت أنها من أحسن ما يكون وأنها هي الصحيحة، وهو أيضا في الأمر الآخر يرى أن كلامك هذا مو صحيح. إذا نتصل بالجهة التي ممكن تعطينا البيان الشافي في مثل هذه القضايا. نعم يا أخي.
حفظه الله تعالى. سادسا: أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر.
وأن يعني عرفنا على أنه إذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تنفعه وتضره فهذا الشرك أكبر، والشرك أكبر لا يغفر إلا بالتوبة ويحبط جميع الأعمال. أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا يكون في حكم الشرك الأصغر، وهذا الشرك الأصغر مثل الكبيرة أو أكبر من الكبيرة. نعم.
سابعا: أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. نعم. ثامنا: التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال حفظه الله تعالى: عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنه 3 سنين، ومات قريبا من 60.
هذا ننظر الآن، يعني معاوية رضي الله عنه، وهذا عامر الصحابي جليل كان والي على مصر لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فمعاوية صحابي جليل من كتاب الوحي، الوحي الذي نزل من السماء أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هو من كتاب الوحي الذين كتبوا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة يتعاونون معهم، ولكن الروافض ومن يشبههم يتكلمون في هؤلاء الصحابة، والصحبة ما يماثلها أي عمل. ولهذا جاء ما أدري في قصة عمر بن عبد العزيز أو غيره حينما تكلموا عن قضية معاوية مع أحد التابعين الفضلاء، قال الغبار الذي هو على قدم معاوية يعني يساوي عمل هذا الرجل كله، لأن الصحبة لا يعدي لها شيء. الصحابة غفر الله عز وجل لهم ووعدهم جميعا بالجنة، وإذا كان حدث بينهم خطأ وحدث بينهم قتال وهم مجتهدون، والمجتهد الذي على يقصد الحق إما أن يكون له أجران إن كان مصيب، أو له أجر وخطأه مغفور عنه معفون عنه. هذا باتفاق أهل السنة، أهل السنة جميعا أوجبوا على المسلمين جميعا أن يسكتوا عن جميع ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يجعلوا أنفسهم حكاما بينهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب والآية التي أوردها المؤلف والأحاديث التي أوردها كذلك هي تبين على أن هناك أمورا قد يعملها الناس ويتعلقون بها ويظن أن فيها فائدة، إما لرفع البلاء بعد أن ينزل بصاحبه، وإما لدفعه قبل أن يأتيه. والآية الكريمة تبين، وهي قوله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. من دون الله كل ما يدعى من دون الله، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صنما، كل ما يدعى من دون الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني إذا أرادني الله عز وجل بضر هل هذه الآلهة المدعوة التي تدعونها من دون الله هل هي تدفع عني شيئا؟ ثم قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، يعني هذه لا تضر ولا تنفع، هذه التي يجعلونها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وكلمة الآلهة هي الشيء المعبود، المألوه المعبود. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قال: وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. إبراهيم عليه السلام حاجهم، والله عز وجل قد أعطاه الحجة. قالوا له يعني في هذا الكلام الذي تقوله لنا، يعني هل كلامك له أصل أو أنك من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ماذا صنعوا؟ قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. في البداية رجعوا إلى عقولهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا كما قال الله عز وجل، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعلم أنهم يتكلمون، فكيف تحولنا على هذا نسأله؟ حاجهم بالعقل. قال: أرأيتم، يعني هؤلاء اللي تدعونهم لا يملكون لكم شيئا لا ضرا ولا نفعا، أفلا تعقلون؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ يعني العقل نفسه السليم ما يقبل عبادة هذه الأحجار وهذه الأشجار وهؤلاء الموتى، لأن الموتى ماتوا وانقطعت أعمالهم، وهذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، مخلوقة جماد. ولكن الشرك حينما يدخل على صاحبه يعمي قلبه وعقله. هؤلاء الذين ينحتون تلك الآلهة بأيديهم كما قال إبراهيم عليه السلام، وقال: الله خلقكم وما تعملون، ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله، يعني هم أقوى منها وهم أقدر منها وهم الذين أوجدوها، فكيف يطلبون منها هذه الأمور التي يطلبونها وهي عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى؟ هذه الآية تبين هذا المعنى. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هنا كاشفة ضره؟ يعني إذا أراد الله عز وجل أن يمرضني، أن يصيبني في مالي في أهلي، هل هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله هل ترد عني ذلك؟ لا يمكن أن ترد شيء وهم يعلمون ذلك. أو أرادني الله برحمة، هل هنا مسكات رحمته يرد رحمة الله؟ إذا أراد الله عز وجل أن يرحمني وأن يرزقني وأن يعطيني الأولاد وأن يعطيني المال، هل هذه تستطيع تمنع عني ذلك؟ هي لا تستطيع. ثم قال: قل حسبي الله، أي الله عز وجل يكفيني، حسبي الله عليه يتوكل، عليه يتوكل المتوكلون. احنا عرفنا على أن رسول مكة فترة طويلة في مكة يدعو الناس لعبادة الله وحده، وهم يجادلونه وينازعونه بتلك المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، ثم هم يعترفون على أنهم، أي أن معبوداتهم هذه لا تخلقهم ولا ترزقهم، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بها إلى الله عز وجل، تكون هي الواسطة بينهم وبين الله. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم يحتاج إلى واسطة، لو كان هناك واسطة من يصل على الله إلا الناس الأغنياء الذي عندهم جاه، وأما المساكين يعني من يوصلهم إلى الله عز وجل؟ والله عز وجل ليس عنده ذلك، وإنما بابه مفتوح لجميع الخلق، خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم ثم يحاسبهم. الحديث الذي ورد بعد ذلك وهو حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني مرض يسمى الواهنة، يصب الإنسان في يده في كتفه، فيعملون هذه الحلقة من الصفر على أنها تزيل هذا المرض أو تدفعه إذا لم يزل بصاحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني هذه التي تريد منها أن تشفيك لا تزيدك إلا وهنا، هي حديدة ماذا تصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي جناب التوحيد في جميع الأمور التي قد تدخل للإنسان وهو لا يدركها. لبس الخيط ولبس الحلقة الصفرة هذه وما يشبهها، هذه إذا اعتقد الإنسان فيها أنها تدفع البلاء النازل به أو ترفع الضر النازل به وتدفع البلاء الذي سيأتيه، إذا اعتقد ذلك فهذا يكون من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب ويريد يتعالج بهذا السبب من الأسباب فيكون من الشرك الأصغر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول في هذا الحديث: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو في الدنيا وفي الآخرة، وأهم شيء الفلاح في الآخرة. فهذا الرجل لو اعتقد ذلك ومات وهو يعتقد هذا فسيدخل في الباب المعروف وهو باب الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وأما إذا لم يعتقد ذلك فسيكون من باب الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو مثل الكبيرة أو أكبر من الكبيرة. ولكن الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك الشرك الأكبر، لأن هذه كلها عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون للمعبود، لأن الله عز وجل خلق العباد لعبادته. كيف هو يخلقك ويرزقك ثم تعبد غيره؟ والله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه كلها عبادة. ويشتبه على كثير من الناس على أن مثل هذه الأعمال وحتى الذبح لغير الله وحتى دعاء الصالحين يظنون على أن ذلك لا يدخل في العبادة، وهذا من باب الغلط الكبير. الدعاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مخ العبادة، والله يقول: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يعني سمى الدعاء عبادة، فينبغي للمسلم أن لا يتساهل في هذا الجانب، وينبغي لطلاب العلم أن ينبهوا الآخرين الذين يعرفونهم ويعرفون منهم أنهم يقعوا في مثل هذه الأخطاء التي تضر بعقيدتهم. الحديث التالي وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يعني هذا دعاء على هذا الرجل الذي يعلق هذه التميمة ويقصد منها أن تفيده، فعليه من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: فلا أتم الله له. يعني لا أتم الله مراده الذي يريده من هذه التميمة التي يعلقها. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا كذلك دعاء. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. احنا قلنا على أن هذه الأشياء إذا علقها الإنسان واعتقد فيها على أنها تنفعه وتدفع عنه الشر، تدفع عنه العين، تدفع عنه الحسد. وتشاهدون في بعض الناس، لأن هذه قد يأتي في الحديث التالي ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. هذه يحدث من كثير من الناس يجعلونها لدفع العين ولدفع الحسد. وأظن تشاهدون بعض السيارات أو بعض المحلات يعملوا محذا صغير كذا يعلقوه في السيارة، الأشياء إذا كانت السيارة جديدة يخشى عليها من العين. وهذا الحقيقة كله من هذا النوع، يعني التميمة والودعة هذه التي تتعلق في عنق الراحلة، يعني من أجل أن تدفع عنها الحسد وتدفع عنها العين، هذه كلها من الشرك حينما يعتقد الإنسان فيها أنها تنفعه وتضره. وما يدخل في هذا الباب الذي يعمله كثير من الناس، تجد في بعض الدكاكين بعض المحلات حاجة يعلقوها يعني بحيث أنها تدفع عن هذا المحل الجميل العين والحسد وما يشبه ذلك. وكذلك في السيارات، ربما أنكم شاهدتم مثل هذا. فمثل هذه الأمور كلها تدخل في هذا الباب. والتوحيد الخالص هو أن يتوجه الإنسان بكل أعماله إلى الله عز وجل ويتوكل عليه وحده، لأنه هو النافع الضار، وأما غيره فلا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الوصية التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، أو أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. إذن الموحد الصحيح المخلص لله تبارك وتعالى هو الذي يعتمد على الله في كل أموره وفي كل شؤونه. ممكن نسمع التعليقات على هذه الآية والأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده.
يعني الله عز وجل هو الضار وهو النافع، الموحد الصحيح هو الذي يتوكل على الله في جميع أعماله. فلما يأتي بهذه الأشياء ويريد منها أن تدفع عنه هذا الضر الذي إذا كتبه الله عز وجل عليه لا ينصرف عنه، أو ترفع عنه البلاء الذي إذا نزل به، هذا معناه مناقض للتوحيد، لأن التوحيد يعرف بضده وهو بدعوة غيره أو التعلق بغيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها.
ينبغي أن نتفهم لهذا حتى لا نحمل الشارح أو غيره ممن يورد مثل هذه الأشياء يقول هذا يكفر الناس. نسمع هذا التعبير، يعني من للتبعيض، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها. يعني إذا كان هذه التميمة أو هذه القلادة التي يعلقها إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر. ننتقل للجانب الثاني وهو:
أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر.
الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ولم يجعل من الأسباب التي يعتقد فيها مثل الخيط ومثل التميمة وما يشبهها. فالأسباب واضحة، والله عز وجل بينا في الأسباب وهي الأشياء التي تنفع، سيأتينا في الرقية وقد سبقت أيضا الرقية. من الأشياء التي هي الأسباب الرقية، والرقية تكون بالأمور الشرعية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في الرقية الشرك كما سيأتي فهذه ليست من الأسباب، الأسباب هي المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ومن الأسباب المشروعة لدفع الضر الذي ينزل بالإنسان هي الأدوية المشروعة، جاء في الحديث تداووا، وهذا بنص القرآن وبنص السنة: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. هذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. ثم أن الرقية بعينها بذاتها ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي على أنها هي بالقرآن وبالسنة، ولكن لا يستفيد منها المرقي إلا بشرطين. الشرط الأول أن يعتقد أن في كتاب الله شفاء، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، هو فيه شفاء من الجهل ومن الظلم ومن الكفر، وكذلك شفاء فيه من الأسقام. حينما يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد أن في القرآن شفاء، ثم أيضا الراقي يكون صاحب تقوى، الراقي صاحب تقوى، ما هم من هؤلاء الذين فتحوا المحلات وعملوا التجارة في هذا الباب في باب الرقية وإعلانات ولوحات معلقة وناس يدعو لهم راحوا عند فلان وحصل كذا وراحوا عند فلان وشفي من كذا، هذا إذا كان يدعو لمثل هذه الأشياء هذا ليس هو الراقي الذي يرقى بالنواحي الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل فترة كثير من أهل المدينة هنا يعرفون على أنه يمكن قبل 20 سنة تقريبا ما كان في هذه المحلات للرقية، ما نعرف عنها شيء أبدا. أي إنسان يصيبه شيء إمام المسجد أو القاضي يطلب منه أن يرقاه، هذا الذي نعرفه، ما كانت فيه محلات لمثل هذه الأعمال على الإطلاق. أشياء مشروعة لكن أدخلوا فيها أشياء ممنوعة، فحينما عملوا هذه الأشياء استعملوا أمور ما كان ينبغي أن تستعمل. فالرقية الشرعية كما قلنا إنسان يعرض له عارض، انظر لواحد من الناس الطيبين الناس الذين هم فيهم خير، يحفظ القرآن يحفظ من السنة، تأتي عنده وتطلب منه الرقية وهو يرقاك. أبو سعيد الخدري الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنهم لما مروا هو ومن معه على جماعة أهل قرية وطلبوا منهم ضيافة قراء، لكن كانوا بخلاء ما أكرمهم. ماذا حدث بعدما خرجوا؟ رئيسهم لدغ، يعني لدغته عقرب أو حية، فخرجوا يبحثوا عن هؤلاء، لما وجدهم قالوا هم فيكم راقي، لأن الرؤية كانت معروفة في الجاهلية، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي رقاكم. فلما عرضوها عليه الذي فيه شرك أبعده والذي صالح تركه. أبو سعيد هذا قال لهم استضفناكم فلم تضيفونا، لا يمكن أن نعمل لكم الرقية إلا بجعل، هو للساعة ما رقى أحد. طيب جاء ماذا صنع؟ يقرأ سورة الفاتحة ويكررها وينفث على اللدغة، النفث يعني النفث بعريق خفيف، استمر يعمل كذلك حتى كأنما نشط من عقال. قام الرجل خلاص فأعطهم قطيع من الغنم، هذه الأجرة، أخذوها هو اللي معه وجاءوا بها إلى جماعتهم. فلما جاءوا بها الجماعة امتنعوا، قالوا لا يمكن أن نأكل منها حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف موقف الصحابة، هذا الرجل اجتهد هذا الاجتهاد وعمل ذلك العمل، ثم لما جاء بذلك المال الذي تحصله من هؤلاء الذين كانوا بخلاء لم يقدموا لهم الضيافة، قالوا لا يمكن أن نأخذ منه شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا يجوز أو لا يجوز. فلما حضروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالقصة قالوا وما أدرك أن فيها رقية؟ قالوا من أين لك علم أن فيها رقية؟ فأخبره على أنه اجتهد وعمل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم ذلك، بل في الحديث أنهم ضربوا لي معكم بسهم. فالشاهد أن الرقية ما هو الإنسان يعني يعلن عن نفسه ويأتي بأمور مخالفة للشرع، وهذا الذي يحدث في كثير من هذه المحلات. هذه المحلات الآن في جدة وفي غيرها دخلوا السحرة وعملوا أشياء الناس كلهم يعرفونها. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أسرته وفي أولاده، ولا يندفع مع هؤلاء. إذا أصبت بمرض عضوي الحمد لله المستشفيات موجودة، إذا أصبت بعين فكما مر لنا لا رقية إلا من عين أو حمى، فيذهب إلى الراقي الرجل صاحب التقوى ويطلب منه أن يرقاه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا إذا كان الرجل يقول يعتقد أنها سبب للنفع والضر هذا يكون شرك أصغر، يعني الخيط والودع هذه ما هي من الأسباب التي ترفع عنك هذه الأشياء، إنما الذي يرفع عنك إما رقية وإما العلاج. اذهب وتعالج في المستشفيات، ورسول عليه الصلاة والسلام حث على الدواء وقال تداووا، ولما ذكر هذا الحديث قال عنه ابن القيم الحديث هذا صحيح وفي صحيح مسلم ما من داء إلا أنزل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ويقول أن الذين يعملون الأدوية هو كأنه طبيب في ذاك الوقت يتكلم بالكلام الذي يعمله الأطباء الآن. يقول حينما يأتون بهذه الأدوية ويركبوها التركيب، يقول إما قد يزيد عن المقدار وإما ينقص عن المقدار فلا يفيد، لكن إذا جاء موزونا مع المقدار الذي يمكن أن يشفى به بحمد الله يطيب ذلك الرجل. الرجل الذي ينطلق بطنه إسهال، تعرفون الإسهال، والله عز وجل أخبر في كتابه أن في العسل شفاء، فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، سقى عسلا فزاد، أرجع قال اسقه عسلا فسقاه فزاد، في الثالثة قال اسقه عسلا جاء قال فزاد، قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، أسقاه الرابعة فشفي. هذا يبين على أن المراحل تلك كأنها كما يقولون للتنظيف، الأول والثاني والثالث، لما ذهب عند ذلك جاءت الحالة الرابعة التي هي المناسبة والموافقة حتى انطبقت مع الآية الكريمة أن في العسل شفاء. فالشاهد كما قال ابن القيم ما من داء إلا له دواء، ولكن الشخص الذي يتعاطى ذلك هو الذي قد يخطئ، وأما ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله الحلقة هي كل شيء مستدير، وقوله ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض،
يعني كل حاجة تعلق لهذا الغرض سواء كانت من صفر أو من غير صفر، لأنه ما هو شرط أن يكون التعليق ولا يكون يعني ضارا على الرجل أو المرأة أو الولد إلا إذا كان من صفر، وإنما هذا سبب من الأسباب. كل شيء من هذه الأنواع يتعلق به صاحبه ويعتقد فيه ذلك، يعتقد فيه ذلك، هذا الذي لا يجوز. نعم.
سؤال الشيخ، يدخل فيها تعليق ما شاء الله تبارك الله على
يأتينا في تعليق القرآن، سيأتي له باب مستقل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رفع البلاء أي إزالته بعد نزوله، ودفعه أي منعه قبل نزوله.
يعني الذي يوضع مثلا من العين للأطفال الصغار وهذه الحروز والعزائم التي يوضع، يعني إما لدفعها قبل أن يقع في الإنسان، خلاص هذه تكون له يقولون حجاب كما يقولون، أو لرفعه بعد أن يقع، وهذا كله الذي لا يجوز، لا هذا ولا هذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله أفرأيتم أي أخبروني، قوله ما تدعون تسألونه جلب الخير ودفع الضر، وقوله من دون الله أي غيره من الأنداد والآلهة.
الآلهة كانت كثيرة التي يعبدها العرب بكثرة جدا، ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على مكة 360 صنما على الكعبة، 360 غير الآلهة الموجودة في البيوت عندهم، هذه كلها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل، وهي التي قال الله عنهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لما قالهم الله عز وجل على لسان رسوله قل لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه الأنداد وهذه الآلهة هي آلهة معبودة، لأن كل شيء تتعلق به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله هذه عبادة. نعم.
قال حفظ الله تعالى: قوله بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة.
كثير الآن من الدجاجلة يحتالون على بعض الناس المساكين ويقول له تعطيني 1000 ريال ولا 2000 وأنا أكتب لك يعني حاجة تصبح من أغنى الناس. هذا المسكين لو كان عنده عقل بس يتدبر بعقله لقال لماذا تأخذ من 1000 أو 2000 وتكتب لهذه الورقة التي تحصل بها على ملايين، لماذا ما تغني نفسك بهذه الملايين؟ يعني لو فكر بعقله كما قال إبراهيم لقومه أفٍ لكما ولما تعبدون من دون الله، يعني هم يعرفون على أنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تتكلم ولا ترد عليهم، بعقولهم يعرفون ذلك. هذا الرجل المسكين يأتي عند هذا الدجال ويقول له أنا أكتب لك هذه الورقة تسير من أغنى الناس ويدفع له، وهذا يحدث بالفعل، يعني ناس عوام مساكين يظنون أن الرزق بيد هذا الرجل، هذا الرجل لو كان يعني يستطيع يرزق الناس كان رزق نفسه، كيف يأخذ ألف ويكتب لي تحصل على مليون؟ نعم تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. قوله هل هن كاشفات ضره، أي لا تقدر على ذلك، وقوله برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، وقوله حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. قال حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآية، يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم، عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر على النفع والضر؟ فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله.
هم يعرفون أنها لا تملك شيئا من ذلك، وإنما قالوا يتوسلون بها، وما دام هم يعترفون بذلك يعني بطلت عبادتها، كيف يعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ المعبود هو الذي يضرك وهو الذي ينفعك. نعم.
قال حفظه الله تعالى مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك، لا يكشف الضر ولا يمنع منه. ما يستفاد من الآية؟ أولا بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. الثاني التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرهما لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام.
يعني هو يراد من الأصنام أنها تنفعهم وتضرهم، كونهم يأخذون هذه الأشياء ويلبسونها هي من هذا النوع، ما جاء بالخيط هذا يربطه ولا هذه الحاجة من الصفر يربطها إلا يريد منها ذلك، وهذا لا يفيده ولا ينفعه، بل هو شرك بالله عز وجل.
ثالثا مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك.
نعم.
رابعا وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه.
سبق لنا في باب أو في بعض الأحاديث في قضية التوكل، الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير ذهبت وتبحث عن الرزق، تروح في الصباح وبطونها خاوية جائعة، والله عز وجل يرزقها لأنها عملت الأسباب، وهذه الأسباب المشروعة، يعني السبب الذي يعمله الإنسان لكل أمر من الأمور لا بد أن يكون سببا مشروعا. إذن الرزق عليك أن تبحث وتأخذ الطريق المشروع، الطريق المشروع تبحث عن الكسب بالتجارة بالبيع والشراء بأي وسيلة من الوسائل بالزراعة، لكن كونك تذهب إلى البنك وعندك بعض المال تضع عندهم وتأخذ فيه 5% أو 10%، هذا يعني سحت وربا صريح لا شبهة فيه ولا إشكال. فالله عز وجل فتح لنا الأبواب الكثيرة، بيع وشراء وزراعة هذه كلها مباحة، لكن منعك من الربا هذا، فالإنسان يترك هذه الأشياء كلها المباحة ويذهب لهذا، لهذا العمل الذي قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبعدين ماذا قالوا حجة الكفار في ذاك الوقت؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني ما في فرق بين البيع والربا. الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ممكن الخصلة تشتريها ب100 وتبيعها ب150، لكن هذه المية إذا أخذت فيها 5 هذه السحت، وال50 هذه حلال. والله عز وجل يبارك في المال الحلال ويرزق الناس من حيث لم يحتسبوا إذا توكلوا على الله حق توكله، التوكل الصحيح. لكن الإنسان عنده خلخلة، ما عنده توكل جازم، ولهذا في قضية الرقية الذي لم أكمل عنها الكلام عن ابن القيم قال إذا كان الإنسان الذي يطلب الرقية يقول أنا أجرب، ما عنده يقين أن في القرآن شفاء، لكن مثل الأدوية يأخذ إسبرين يأخذ إبر يأخذ حاجة أخرى ثم يقول أنا أجرب أيضا يعني الرقية بالقرآن، يعني من هذا النوع، إذا كان يقول لعمل هكذا هذا لا يستفيد شيئا، لابد أن يكون معتقدا على أن في القرآن شفاء. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح بنص القرآن أن في القرآن شفاء يستفيد من ذلك، أما يقول أجرب هذا وأجرب هذا فهذا لا يستفيد شيئا. وهكذا الذين يطلبون الرزق الحلال لو أنهم اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير ترد خماسا وتروح بطانا، على الطير ما جلست في أوكارها. وكثير من أصحاب البدع والخرافات يجلس الإنسان ويعطي أوراد للذين يأتون عنده، ورد في الوقت ورد في الوقت الفلاني والورد في الوقت الفلاني، فيأتون إليه ويدفعوا له هم مال مساكين، يعني يأخذون من جيوبهم وهم محتاجين، لابد يعطوا الشيخ شيء من هذا النوع. هم يشتغلون هو جالس في مكانه هذا الذي يعمل فيه، وهذا الحقيقة سحت أموال الناس يأخذها بهذه الطريقة. وبعضهم عندهم أوراد يقول لو قرئ على ماء البحر لأصبح عذبا. فإذا كان هذا ورد يقرأ على نفس البحر الأجاج ويصبح عذبا، لماذا هذه الدول تتكلف هذه الملايين في التحلية، ملايين يعني في التحلية، من أجل أن يستفيد الناس من هذا الماء، وهو يقرأ هذا الورد يصبح الماء كما يقول يعني البحر يصبح زلالا. هو كل كلام كذب وخداع وللعوام المساكين الذين لا يفهمون شيئا من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح حفظه الله تعالى عمران هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي بن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 للهجرة بالبصرة. قوله ما هذه؟
الصحابة رضوان الله عليهم الذين نشروا الإسلام وانتشروا في بلاد العالم ما بقوا لا في مكة ولا في المدينة، كلهم ذهبوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فتجد الإنسان اللي مات في البصرة واللي مات في الشام واللي مات في المغرب لماذا ذهبوا؟ ذهبوا لإبلاغ هذا الدين. وهؤلاء الصحابة لهم حقوق على المسلمين، حقوق على المسلمين يجب عليهم أن يراعوها وأن يدعوا لهم كما أمر الله عز وجل في كتابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي في قلبه غل هذا لا يستحق ما فرضه الله عز وجل في كتابه من الفيل من يستحقه، لأنه لم يقل ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وكما قلت لكم في حديث سبق أن الفكرة هذه نشأت مبكرة، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي يشتمها ويسبها الرفض والله برأها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، والذي يكذب ما في القرآن هذا كافر بلا شك، لأن الإنسان لو كذب بحرف من القرآن أصبح كافرا. فهذا الذي يقول هذا القول ويتهم هذه المرأة المبرأة من فوق سبع سماوات هذا داخل في هذا الحكم لأنه كذب القرآن. هذا عمران بن حسين مات في البصرة، ايش ذهب به الى البصرة وترك بلاده وترك، وهو جهني خزاعي، خزاع حول مكة سكناهم، يعني خزاع موجودين الى الان قبائل معروفة. فهذا ترك بلاده وترك الحرمين وذهب تلك البلاد، ذهب لنشر الاسلام. وغيره من الصحابة ذهبوا الى الشرق والغرب، وهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن، يعني الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له هذه الصفوة التي لا تتكرر في التاريخ ولا يمكن أن يأتي مثلهم على الإطلاق. ولهذا قال بعض العلماء لو سألت يهودي من خير أصحاب موسى لقال الذين كانوا مع موسى، ولو سألت الرفض يعني من هم الناس الأشرار؟ قال الذين صاحبوا محمد، أليس كذلك؟ يعني الذي يسب ويكفر ويشتم خيار الصحابة وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، معنى ذلك أن هذه عقيدته. وبين العلماء، وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه، يعني فقه في الدين، من يريد به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدرجة الأولى، أن يفقه مثل هذا. كونهم يقولون نحن نساعد، نحن نعمل، نحن، كلام كله كذب. طيب هؤلاء الصحابة إذا كفرناهم ماذا بقي لنا من الإسلام؟ القرآن هذا من هو الذي نقله لنا؟ الصحابة. هذه السنة من الذي نقل لنا؟ الصحابة. إذا كان الصحابة في عرفة، في يوم عرفة 114,000 كلهم ارتدوا ولم يبقوا من الصحابة كما يقولون في كتبهم إلا 3 أو 7، هذا الثلاثة أو السبعة ماذا نقلوا؟ وهذا كله افتراء، والهدف منه هدم الدين، هذا الهدف هدم الدين. وإلا ماذا صنعوا لهم؟ قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا من مئات السنين، أيش حاجتهم عليهم يسبوهم الآن؟ ماذا صنعوا لهم؟ خالص قد ماتوا وانتهوا. فينبغي أنهم لو كانوا على حق ما يقولوا مثل هذا القول، يقول أولئك قد ماتوا خلاص، اللي عملوا عملوا وربنا يحاسبهم ونحن نعمل الآن لأنفسنا. أما كوننا نتعلق بهؤلاء ونسبهم ونشتمهم ونكفرهم، فهذا الحقيقة أنه هدم للدين. والمؤسس هذا ما الذي عنده معلومات ما يتعجب من هذا، لأن الذي أسس هذا المذهب عبد الله بن سبأ يهودي، أراد أن يقضي على الإسلام من ذاك التاريخ، والرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو مسموم من يهودية في خيبر أحدث له ذاك الذراع الذي فيه السم. هذا تخطيط اليهود، خططوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل نشر دينه وأتم دينه ونشر في العالم. فالشاهد من هذا على أن هذا الصحابي مات في تلك البلاد، مات لمهمة راح يؤديها وهي الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين، وهم الذين نشروا الإسلام في الشرق وفي الغرب. نعم.
شيخ عمران بن حسين
مع القرآنيين لها مواقف.
عمران بن حسين،
إيه؟
أنا ذكرت لكم عن قضية عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، ولكن القرآن يحتاج إلى تفقه فيه، أما إذا لم يتفقه الإنسان فيه فقد يضل، وهؤلاء ضلوا، الخوارج جميعا ضلوا. فعبد الرحمن بن ملجم كما هو الثابت في كتاب الذهبي في السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له إلى عمرو بن العاص وهو والي القاهرة على أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، فبنى له دارا وكان يعلم القرآن، لكن كان مجاور لواحد من الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدس إليه هذه الأفكار حتى اعتنقها، ولما اعتنقها جاء يتقرب بمشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب به ويريد الأجر والثواب من الله، حيث ضربه بسيفه على رأسه، وجاء فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف إذا سقط هذا على هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فتأول هذا التأويل الفاسد ويقول في رأيه أنه يريد يريح الناس منه، واتهمه بالكفر، كفر وكفر علي بن أبي طالب وكفر قبله عثمان وكفر الصحابة. فالفكرة هي انتشرت من ذاك التاريخ، لأن عبد الله بن سبا الذي يلقب بابن السوداء ذهب إلى العراق، ذهب إلى الشرق، إلى الشام، وذهب إلى مصر، وجمع الأوباش على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحدث شيء كتبه الله عز وجل، وقع ما وقع، وقتل عثمان. ولهذا قال لعلي بن أبي طالب، قالوا له أولئك الخوارج إن لم تعيد الأشتر الذي هو القائد قائد الجيش ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، يعني يعترفون أنهم الذين قتلوا عثمان، يقولوا إما ترجعوا ولا نعمل بك مثل ما عملنا بعثمان. فالشاهد أنهم ظلوا، وكما قال عبد الله بن عمر وقلت للطلاب ارجعوا لكتاب صحيح البخاري في باب استثابة المرتدين، وانظروا ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. يعني آيات المقصود منها الكفار نزلت فيهم فطبقوها على المسلمين وحكموا عليهم بالكفر، وكان يرى أنهم شرار الخلق. يعني عبد الله بن عمر يقول هؤلاء شرار الخلق، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أوصافهم وقال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم. ولهذا لما ذهب ابن عباس إلى المسجد الذي انحازوا فيه يقول كما سبق ذكر ذلك أنه لما دخل المسجد وجد لهم دوي كدوي النحل حفظ القرآن، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم، صوت جميل وحفظ تمام لكن ما في فهم. ولهذا أنزلوا هذه الآية على المسلمين وحكموا بها عليهم وكفروهم. وحجتهم على علي بن أبي طالب قالوا أنه حكم الرجال في كتاب الله، وعبد الله بن عباس بيّن لهم أن هذا التحكيم ليس هو تحكيم الرجال في كتاب الله، وإنما الرجال يحكمون بما في كتاب الله. وذكر لهم الأمثلة الذي ذكرنا لكم بعضها، ومنها الصلح بين الرجل وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هؤلاء يحكمون بين هذا الرجل وهذه الزوجة لما يختلفان في قضية من القضايا، ليس معنى أنهم يحكمون كتاب الله، يعني يحكمون بما في كتاب الله. ولهذا قال إذا كان الله عز وجل أمر أن يصلح بين رجلين أو بين شخصين، بين رجل وزوجته في قضية بينهما، ألا يمكن أن يكون هناك صلح بين المسلمين في عدد كبير من الجانبين يقتل بعضهم بعضا؟ ولهذا لما آل الأمر إلى الحسن رضي الله عنه وأرضاه وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الصلح، ولما تم الصلح في عام 40، لأن الفترة التي قضاها في الخلافة أكملت المدة 30 سنة، فلما حدث الصلح ماذا عمل معه الذين كانوا في جيشه من أهل العراق ومن حولهم؟ طعنوه بحربة والله ستر عليه، طعنوا في خلف الفرس حتى ركضت به كان يريد أن يسقط من على الفرس، وسحبوا البساط من تحته وقالوا يا مسود وجيه المؤمنين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والله عز وجل حقق هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح وسمي العام عام الجماعة. الفترة اللي قبل تلك الفترة كلها حروب من حين ما قتل عثمان رضي الله عنه حتى قتل علي، وسمي العام عام الجماعة. هذا الرجل الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام له هذه المنقبة وأنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين. هذا قول الرفض الذين هم معه، وهم اللي يتباكون الآن ويقولون أن أهل البيت يعلمون الغيب وعندهم كذا وأنهم ما يموتون إلا إذا أرادوا. طيب ليش قتلوا وكل واحد ما يموت منهم إلا إذا أراد الموت؟ هكذا يقولون في كتبهم. وانظروا للقنوات هذه التي فضحتهم وبينت ما عندهم، انظروا لقناة وصال يسموها وغيرها من القنوات، انظروا هذه المصائب الموجودة فيها، ماذا يقول هؤلاء عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة وعلى تفقه في دينه. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى،
تروح بنا بعيد يا أخي،
قوله ما هذه استفسار إنكار، وقوله الواهنة نوع من المرض يصيب اليد، وقوله انزحى أي اطرحى، والنزع هو الجذب بقوة، قوله وهنى أي ضعفى، وقوله ما أفلحت الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
يعني ما أفلحت في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا تحصل شفاء، وفي الآخرة إذا مت وأنت تعتقد ذلك لن تنال الفلاح في الآخرة.
قال حفظه الله تعالى، المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه، ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا.
الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، فهو من شفقة على أمته ما ترك شيئا يضرهم إلا نبههم عليه، ولا شيء ينفعهم إلا ذكره لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب فقط بل للعالمين كما قال الله عز وجل في كتابه، ولو هؤلاء الذين يهزؤون بالرسول ويعملون الكاريكاتير ويعملون هذه الأشياء السيئة، لو كانوا يعلمون ويعرفون أنه رحمة لهم ما عملوا ذلك، ولكنهم يجهلون هذا، وجهلهم هذا لا يعذرون به، لأن العلم عندهم وهم متعمدون لمثل هذه الأشياء. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. ثانيا النهي عن التداوي بالحرام،
يعني الله عز وجل ما جعل الدواء للناس في شيء حرمه عليهم. الخمر محرم لا يجوز التداوي به، جميع أنواع السموم التي تقتل الله عز وجل ما جعل الشفاء فيها، والله عز وجل ما جعل الدواء الذي يستفيد منه المسلم في شيء حرمه عليه. الله حرم علينا أشياء وأباح لنا أشياء، المباح لا تعد ولا تحصى، والمحرمة محصورة، وكلها فيها ضرر. يعني تحريم الدم والميتة وما أهل به لغير الله، هذه كلها أشياء منصوص عليها، وما عداها فهو حلال. فالمحرمات يعني محصورة، والمباحة مباحة. هذه الأشياء المحرمة الله عز وجل ما جعل الشفاء فيها، وإنما حرمها لمصلحة الإنسان، وهذا شيء معروف. الميتة التي تموت حرمها، لماذا؟ الدم الموجود فيها ما يخرج منها، يكون في جسم الميتة، يكون في لحومها، وهذا يؤثر على صحة الإنسان. فينبغي المسلم أن يعلم على أن كل شيء حرمه الله عز وجل فيه المصلحة العامة للبشرية كلها، ولم يحرم عليهم شيئا هم في حاجة إليه.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا إنكار المنكر وتعليم الجاهل،
يعني لأن الرجل هذا كان جاهلا، وحينما لبس هذه بجهله علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا كلام على أن الذي ينبغي أن يعرفه المسلم كما تكلمت الآن، على أن هؤلاء الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعرفون أنه النبي الحق، كما قال الله عز وجل عن اليهود خاصة، أهل الكتاب عموما وأولهم اليهود لأنهم في الدرجة الأولى، الله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء الذين يهزؤون بالرسول ويستخفون به ويتكلمون عن الإسلام ويسموه دين الإرهاب، هؤلاء يعلمون أن الإسلام جاء بالدين الحق، وأنه رحمة، وأن هذا رسول رحمة للعالمين جميعا. فكونهم يتعمدون مثل هذا، هذا لا يعذرهم، لأن المعلومات كلها موجودة عندهم متوفرة. فينبغي أن نعلم على أن هؤلاء اليهود الذين يحسدون حسد الرسول عليه الصلاة والسلام وكفروا به وخططوا لقتله ولم يمكنهم الله عز وجل منه، لما كان ذهب إلى الحرة لما طلبوا يعني استعانة في دية شخص، كما كانت العادة المعروفة بين الأوس والخزرج وبين اليهود الساكنون في هذه المدينة، فذهبوا يستعينون بهم في قضية معينة، في دية من الديات لبعض الذين حدث فيهم قتل. ذهبوا بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام أجلسوه في مكان تحت عمارة، وقالوا يبحثون عن الحاجة التي يجيبونها له. جماعة الذين كانوا معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كانوا حوله، خططوا بأن هذا الرجل الخبيث الذي سيعمل يطلع فوق وعنده صخرة كبيرة يرميها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فانطلق مباشرة، افتقده الجماعة رجعوا فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي صار، وصار هذا نقض عهد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم من المدينة. فاليهود هم يعرفون أن رسول الله هو المبعوث إليهم، والذين ذهبوا من الأنصار إلى مكة وجاء الرسول يدعوهم عرفوا الأنصار، هم كما عرفنا أنهم أوس وخزرج ما صاروا أنصار إلا بعد الإسلام لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمعوه يدعو الناس ويبين لهم وأنه مبعوث من الله عز وجل قال بعضهم لبعض: أتدرون هذا الذي توعدكم به يهود؟ لأن اليهود كانوا يقولون سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. الله أخبر أنهم لما جاهد وعرفوه كفروا به. فاستفاد الأوس والخزرج حينما سمعوا هذا الرجل يدعو قالوا: هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به. وفي العام القادم ذهب 70 منهم. الشاهد هذا الذي أراده الله عز وجل. فأنا أقول هؤلاء الكفار الذين يعملون مثل هذه الأعمال ولا سيما المستشرقين الكتاب الذين يعملون مثل هذه الأشياء يعرفون الدين تماما ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما بعثه الله به عز وجل أنه الحق، فمثل هؤلاء لا يعذرون، يعني لا يعذرون بجهلهم لأنهم على علم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم على علم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: رابعا ضرر الشرك في الدنيا والآخرة.
لأنه قال: ما أفلحت أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
خامسا استفصال المفتي واعتبار المقاصد.
هذا ضروري، يعني ولا سيما أنتم يا طلاب العلم، يعني قد يلقي إنسان شيء ويقول حاجة ويطلب حاجة ومستمر الآن طلب الفتاوى، فينبغي أن تستفسر من الشخص ماذا يريد. فهذا هنا صار استفصال المفتي واعتبار المقاصد. سألوا ماذا، لماذا هذه الصفرة أو ذي الحلقة معلقها، لماذا، ماذا تريد منها؟ فأخبره بالحاجة التي علقها من أجلها. فكون الإنسان يعني يفتي على كلام واحد يقول المسألة كذا وكذا ويفتي على كلامه هذا لا يصلح. ولهذا هيئة كبار العلماء الآن في قضية الفتوى لو تقدم واحد وقال طلق زوجته وطلقتها طلقة واحدة ماذا يقول له المفتي؟ لابد أن تحضر الزوجة ويحضر ولي أمرها حتى يستفسر هل هو الكلام كما قاله أو لا، وقد تبين خلاف ما يقوله، فلا بد من الاستفسار. فإذا كان هناك إشكال عند كثير من الطلاب أيضا في بعض المسائل ويختلفون ويتخاصمون ما في حاجة للخصام. أنا دللتهم على رأي وأرجو أن يعملوا به لأنه سيفيدهم. إذا كان في قضية احنا ما وصلنا إلى نتيجة فيها، أنا لي رأي وأنت لك رأي وهذا يستدل بكذا وهذا يستدل بكذا، هذه القضية تحرر، يعني تكتب المسألة كاملة بجميع تفاصيلها ويرسلوها للمفتي الشيخ عبد العزيز، وفي لجنة عنده دائما هو ما يفتي لحاله، هو القضية يحولها للجنة من كبار العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم ويعرفون واقع الأمة ويعرفون ما تحتاجه هذه الأمة، ما هم أطفال ولهم شباب شيبان مساكين خلاص إلا عمره في 70 ولا أكثر من 70، هذه الفترة قضاها كلها في طلب العلم وفي البحث في مسائل الناس، ولا يفتون إلا في القضية بعدما يتبينوا جميع أبعادها. فينبغي لهؤلاء الإخوان بدل ما يختلفون ويتخاصمون يحرروا هذه القضية ويرسلوها، ستصدر فيها فتوى يستفيدونهم منها ويستفيد الآخرون. يعني هذا الشيء الذي يختلفون فيه الآن وهو موجود في الساحة ولسيما بين طلاب العلم، لو حرروا القضية هذه وكتبوا كل ما فيها وأرسلوها ما يضرهم الآن، أصبحت الرسائل من أسهل ما يكون، يعني البريد الإلكتروني ترسلها بكرة، مو بكرة، في نفس اللحظة تنزل عندهم على الموقع حقهم، يدرسوها ويصدر فيها الفتوى المناسبة ويعيدوها. فينبغي أن يكون الناس هكذا بدل المخاصمة والمشاحنة. وكما نعرف على أن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل يوم 2 وخميس، فينظر في أعمال الناس إلا المتشاحنين. إذا كان اثنين بينهم خصومة الله عز وجل يقول دعهما حتى يصطلحا. هم يظنون أنهم على علم ويبغي الإنسان يتفاهم هل هو على علم ولا على جهل، لأنك تتهم هذا في قضية تراها أنت أنها من أحسن ما يكون وأنها هي الصحيحة، وهو أيضا في الأمر الآخر يرى أن كلامك هذا مو صحيح. إذا نتصل بالجهة التي ممكن تعطينا البيان الشافي في مثل هذه القضايا. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر.
وأن عرفنا على أنه إذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تنفعه وتضره فهذا الشرك أكبر، والشرك أكبر لا يغفر إلا بالتوبة ويحبط جميع الأعمال. أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا يكون في حكم الشرك الأصغر، وهذا الشرك الأصغر مثل الكبيرة أو أكبر من الكبيرة. نعم.
سابعا أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل.
نعم.
ثامنا التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال حفظه الله تعالى: عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنه 3 سنين، ومات قريبا من 60.
هذا ننظر الآن، يعني معاوية رضي الله عنه، وهذا عامر الصحابي جليل كان والي على مصر لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فمعاوية صحابي جليل من كتاب الوحي، الوحي الذي نزل من السماء أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هو من كتاب الوحي الذين كتبوا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة يتعاونون معه، ولكن الروافض ومن يشبههم يتكلمون في هؤلاء الصحابة، والصحبة ما يماثلها أي عمل. ولهذا جاء ما أدري في قصة عمر بن عبد العزيز أو غيره حينما تكلموا عن قضية معاوية مع أحد التابعين الفضلاء، قال: الغبار الذي هو على قدم معاوية يعني يساوي عمل هذا الرجل كله، لأن الصحبة لا يعدي لها شيء. الصحابة غفر الله عز وجل لهم ووعدهم جميعا بالجنة، وإذا كان حدث بينهم خطأ وحدث بينهم قتال وهم مجتهدون، والمجتهد الذي على يقصد الحق إما أن يكون له أجران إن كان مصيب، أو له أجر وخطأه مغفور عنه معفو عنه. هذا باتفاق أهل السنة، أهل السنة جميعا أوجبوا على المسلمين جميعا أن يسكتوا عن جميع ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يجعلوا أنفسهم حكاما بينهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.